بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكتاب النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا ينص عليه من صرع أو كان جريحا. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة ذكرها الإمام رحمه الله عقب الكلام على الموقف من الحكام وحكم الخروج عليهم، لأن هذه المسألة لها صلة بالكلام السابق، بالمسألة السابقة في الموقف من الحكام، لأنه فيما يتعلق بالحكام ونظام المسلمين في بلادهم هناك خوارج يخرجون على المسلمين ويفسدون في الأرض ويضيعون الأمن، وهناك لصوص أيضا يفعلون مثل ذلك. فما حكم التعرض لأمثال هؤلاء؟ ما حكم التعرض لأمثال هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويعتدون على الناس؟ هل قتالهم مثل قتال السلطان الذي سبق الكلام عليه؟ فالإمام رحمه الله أراد أن يبين حكم هذه المسألة، وأراد أن يبين أن هناك قتالاً مختلفاً يختلف حكمه عن حكم قتال السلطان. فقتال السلطان والخروج عليه محرم، بدعة، منهي عنه كما سبق، لكن هناك قتال آخر لا ينطبق عليه نفس الحكم. فكأنه أراد أن يبين أن هناك نوعاً آخر من القتال هو جائز في نفسه ليس بممنوع شرعاً. فقال: وقتال اللصوص والخوارج جائز. جائز أي مشروع، ليس بممنوع، ليس من القتال المنهي عنه، وإنما هو من القتال المشروع المأمور به. إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. إذن فمعنى جواز القتال أنه يجوز للرجل في هذه الحالة أن يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه، ويجوز له أن يفعل ذلك بالمقاتلة حتى وإن أدى الأمر إلى قتل كما سيأتي التنبيه عليه. والأصل في ذلك الحديث المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. فقال: أرأيت إن قاتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال صلى الله عليه وسلم هو في النار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فهذه الأحاديث هي الأصل عندنا في هذه المسألة. فإذا خرج اللص أو الخارجي أو المفسد في الأرض، إذا خرج على الرجل يريد أن يعتدي على نفسه أو ماله أو عرضه، فإن قتاله مشروع بهذه الأحاديث، له أن يدفع عن هذه الأشياء بكل ما يقدر. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. هذا تنبيه على أن هذا القتال منضبط، له أحكام، له أحكام وضوابط، ليس قتالا مشروعا هكذا من غير ضبط، وإنما له أحكام تضبطه. يجمع هذه الأحكام أن يقال قتال هذه الأصناف هو من قتال المسلمين لا من قتال الكفار. قتال هذه الأصناف يعني اللصوص والخوارج وما في معناهم هو من قتال المسلمين لا من قتال الكفار. هذه واحدة، يعني لا يجوز له أن يعاملهم في القتال بأحكام الكفار، سيأتي التنبيه على شيء من ذلك. والذي نذكره الآن هو القاعدة الضابط التي تجمع لك هذا الأمر. فقتال هؤلاء هو من قتال المسلمين لا من قتال الكفار، فلا بد أن يعاملوا معاملة المسلمين، لا يجوز أن يعاملوا معاملة الكفار في قتالهم. هذه واحدة. والثانية أن هذا القتال إنما هو لدفع الأذى فقط، إنما هو لدفع الأذى فقط، فلا يجوز ما فوق هذا، لا يجوز ما فوق هذا. هذا القتال إنما هو لدفع الأذى، لدفع الصائل، والصائل هو المهاجم الذي يهجم عليك. فالمقصود من هذا القتال إنما هو دفع الأذى فقط، ليس المقصود منه أمرا فوق هذا. طيب، هذا الشيء الثاني، هذه القاعدة الثانية التي ذكرناها من أحكامها هذا الأمر، ليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. لماذا؟ لأننا قلنا في القاعدة المقصود إيش؟ دفع الأذى، والأذى اندفع ولا لم يندفع؟ إذا فارقوه أو تركوه اندفع الأذى أو لا؟ اندفع الأذى، فليس له أن يفعل شيئا آخر، ليس له أن يقول هذا مجرم، هذا لص، هذا مفسد في الأرض وأنا أريد أن أدفع شره. لا، انتقلنا في هذه الحالة إلى حالة أخرى ليست لعامة المسلمين، ليست لهذا الرجل ولا لغيره من الناس، وإنما انتقلنا إلى حالة يختص بها ولاة الأمور. فحالة الاتباع أنه يتبع هؤلاء اللصوص أو يتعقبهم أو يمسك بهم أو ما أشبه ذلك، هذه حالة تختص بولاة الأمور، لا يجوز لأحد من أحد الناس أن يقدم عليها. والإمام يؤكد هذا فيقول إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. يعني المشروع فقط إنما هو دفع الأذى، يقاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه، ليس له أن يزيد على هذا. أيضا من الأحكام التي تنبني على هذا وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، يعني من الأمور التي تدخل في هذه القاعدة أن المقصود من هذا القتال إنما هو دفع الأذى. وهنا يذكر العلماء قاعدة أخرى، يقولون الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. الصائل عرفنا معناه، اللص أو غيره، يدفع بالأسهل فالأسهل. يعني ماذا؟ يعني لا تبتدئ في الدفع بأصعب شيء، أصعب شيء هو القتل، لا تبتدئ في الدفع، لا تبتدئ في المقاتلة بالقتل، ولكن تبتدئ بأيسر الأشياء، بأسهل الأشياء. يعني لو أنك دفعته هكذا فانصرف فهذا يكفي، لا يجوز لك أن تزيد على ذلك. إذا تطور الأمر إلى شجار أو قتال فإنك تدفع عن نفسك فقط، لا تضرب ضربا يقتل، لا تضرب ضربا يقتل، ولا تستخدم سلاحا يقتل غالبا. هذا أيضا على حسب الممكن على من وقع في هذه الحالة أن يتمسك بهذه الأحكام قدر الإمكان. لماذا؟ لأن الحديث أرأيت إن قاتلني قال قاتله، ما قال اقتله. وهل هناك فرق؟ الجواب نعم. القتال أو المقاتلة هي المدافعة، المدافعة العراك الشجار، وهذا لا يستلزم القتل، فإنك قد تقاتل أحدا ولكنك ماذا؟ لا تقتله. وهذا هو ما فهمه السائل لما قال أرأيت إن قتلني، فلم يفهم من الأمر بالمقاتلة أن القتل سيحصل ولا بد، ولهذا سأل عن حكم القتل. طيب لو وصل الأمر إلى القتل، لو كان هو القاتل أو كنت أنا القاتل، فسأل عن حالة أخرى. فالمقاتلة لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم القتل، فتبدأ بالأسهل فالأسهل. فإذا اندفع الصائل بأسهل الأشياء فإنك لا تنتقل إلى ما فوقه، ولا تبدأ بالقتل، لا تبدأ بشيء يزهق الروح. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو في النار. فالدعاء عليه بالإبعاد يعني وعيد، هذا من جنس الوعيد، يعني هو متوعد مستحق للعقوبة. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث، في الأحاديث، وهذا كما ذكرنا الأحاديث فيها الحكم بالشهادة لمن قتل يدفع عن نفسه أو لا. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباع، إذن المقاتلة لا تستلزم القتل، هذا هو ما ذكرنا. ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، هذا مما يدخل في القاعدة الأولى أن هذا القتال هو من قتال المسلمين لا من قتال الكفار. فمن الأحكام التي يفترق فيها قتال المسلمين عن قتال الكفار أن قتال المسلمين لا يجوز فيه الإجهاز على الجرحى، لا يجوز فيه الإجهاز على الجرحى، يعني إذا جرح الرجل في المعركة لا يجوز لك أن تجهز عليه، يعني أن تقتله، هذا لا يجوز في قتال المسلمين، وإنما يجوز في قتال من؟ في قتال الكفار. فهذا أيضا من الأحكام التي تدخل في القاعدة الأولى أن قتال اللصوص والخوارج ليس كقتال الكفار والمشركين. مسألة أخرى أو حكم آخر، قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. فلو أنه أمسك هل يقتله؟ لا، لا يجوز ذلك، لأنه مأمور فقط بدفع الأذى، ليس له أن يتعدى إلى ما فوق هذا. طيب إن كان هذا مما يجب فيه الحد، لو أننا تكلمنا على حد الحرابة مثلا، هل يجوز لهذا الرجل من عامة المسلمين، هل يجوز للمعتدى عليه أن يقيم الحد؟ الجواب لا. وهذه المسألة التي سبقت معنا والإمام يؤكدها في هذا الموضع أيضا، إقامة الحدود أمر يختص به الأئمة، ليس ذلك لأحد من عامة الناس. فإذا أمسك به فالواجب عليه أن يرفعه إلى من ولاه الله تعالى، أو إلى من يتولى معالجة هذا الأمر من الشرطة أو نحوهم، وهم الذين يتولون الأمر بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
هذه مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو النار، الشهادة للمعين أي للشخص المحدد. بالجنة أو النار، أن يقال فلان في الجنة أو فلان في النار. الاعتقاد في هذه المسألة أننا لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. قوله من أهل القبلة يعني من المسلمين، من المسلمين، وهذا مصطلح ينبغي لك أن تعرفه جيدا لأنه تنبني عليه مسائل وأحكام. مصطلح أهل القبلة يقال للمسلمين كل من دخل في دين الإسلام، كل من هو مسلم، كل من لم يكفر، من لم يخرج عن دائرة الإسلام فإنه يدخل في مسمى أهل القبلة. وما معنى أهل القبلة؟ يعني الذين يصلون إلى قبلة واحدة، الذين يصلون إلى قبلة واحدة، الذين يجتمعون على قبلة واحدة في الصلاة. فالمسلمون يقال لهم أهل القبلة لأنهم يصلون جميعا إلى قبلة واحدة لا يختلفون في ذلك. وكل من هو مسلم يدخل في هذا المعنى لأنه لم يخرج عن دائرة الإسلام، لم يخرج عن دائرة الإسلام. ومصطلح أهل القبلة يدخل فيه كما ذكرت كل مسلم مهما كانت مخالفته، مهما كانت مخالفته، طالما أنه إيش كما قلت لكم لم يخرج عن دائرة الإسلام. إذن مهما أتى من المعاصي، مهما أتى من البدع، مهما أتى من المكفرات، طالما أنه لم يخرج بعينه عن ملة الإسلام فهو يسمى ماذا؟ من أهل القبلة. وهذا المصطلح مأخوذ من الحديث، مصطلح أهل القبلة مأخوذ من الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. تمام؟ فكل من التزم بالصلاة إلى قبلة واحدة، بتعبير أعم كل من التزم بأحكام الإسلام ظاهرا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهو من أهل ماذا؟ من أهل القبلة، وهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، يعني تجري عليه أحكام الإسلام ومن؟ والمسلمين. تمام يا جماعة؟ طيب، إذا عرفت هذا المعنى فكل من هو من أهل القبلة، كل مسلم، لا نشهد عليه بعمل يعمله بجنة ولا نار، مهما كان العمل، مهما كانت المخالفة، ومهما كان الصلاح والاجتهاد في العبادة والطاعة. فمهما اجتهد في الطاعة ومهما غلب عليه الخير فإننا لا نشهد له بالجنة، يعني لا نقول هو في الجنة تعيينا، لا نقطع له بذلك. ومهما اشتدت مخالفاته واشتدت معاصيه لا نقول هو في النار، لا نقطع له بالنار. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ الأدلة متعددة في هذه المسألة، منها مثلا حديث الصادق المصدوق. حديث الصادق المصدوق تعرفونه ولا لا؟ موطن الشاهد في آخره: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخره. ما معنى هذا؟ معناه أن العبرة بإيش؟ بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ليست العبرة بالعمل الذي تراه أمامك الآن. فإذا رأيت الرجل يعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة وقلت هو في الجنة فما يدريك، لعله يختم له بماذا؟ بخاتمة السوء والعياذ بالله. وإذا رأيت الرجل يعمل في الظاهر بعمل أهل النار فلا تقل هو في النار وما يدريك، لعله يختم له بخاتمة السعادة. تمام؟ فهذا دليل من الأدلة في المسألة. دليل آخر: حديث الرجل الذي كان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديدا على الكافرين، لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا أتبعها بسيفه، حديث المعروف. فجعل الناس يثنون على هذا الرجل خيرا ويحمدون له بلاءه في الجهاد، فلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، قال هو في النار. فتتبعه رجل من المسلمين فوجده جرح في أثناء القتال فلم يتحمل الجرح فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الحديث. طيب، ماذا حدث؟ هذا رجل عمل في الظاهر بعمل من؟ بعمل أهل الجنة، فالناس حمدوا له ذلك ورجوا له الخير، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار وختمت له بخاتمة سوء والعياذ بالله. فهذه هي الأدلة في المسألة، أنك لا تقطع لأحد من المسلمين بجنة ولا نار مهما كان من عمله، مهما كان من عمله الصالح أو عمله السيء. ويستثنى من هذا الحالة الواحدة وهي النص، يستثنى من هذا الحالة الواحدة وهي النص، فمن شهد له النص بأنه في الجنة أو في النار شهدنا له بذلك. من شهد له النص بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار شهدنا له بذلك، تمام. ومن لم يشهد له النص فإننا لا نشهد له. فالمسألة تصير في النهاية هكذا: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الوحي، إلا من شهد له النص. ولماذا نشهد لمن شهد له النص؟ لأن هذا من إيماننا بالنص واتباعنا له. إذا شهد النص لأحد بجنة أو نار فالشهادة التي تكون في النص شهادة الوحي، لا تكون إلا حقا، لا تتخلف ولا تتغير، هذه شهادة عن الله سبحانه وتعالى، فهذه شهادة لا تتخلف، لا يمكن أن يحصل فيها التغيير. نحن لا نشهد للمعين بالجنة أو النار لأن هذا قد يحصل فيه ماذا؟ التغيير. العمل والخاتمة هذا أمر يحصل فيه التغيير، لكن إذا جاءت الشهادة بالوحي عن الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يعلم خواتيم من؟ خواتيم العباد. فإذا شهد لفلان بأنه في الجنة فهو في الجنة، ولا نقول بعد ذلك ما خاتمته، لأن الله عز وجل قد شهد له وهو سبحانه وتعالى يعلم الخواتيم. فإذا جاء النص يشهد لأحد بجنة أو نار فإننا نتبع النص ونؤمن به ونشهد لهذا المعين بما شهد له به النص. يعني مثلا إذا تكلمنا على الخلفاء الأربعة على سبيل المثال، نقول هم في الجنة بالتعيين ولا لا؟ لا بد من هذا، ولا بد أن تقطع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في الجنة بالتعيين. لماذا؟ لأنهم جاءت فيهم الأحاديث، جاءت فيهم النصوص، تمام. إذا ذكرنا مثلا حتى بعض من دونهم في المنزل رضي الله عن الصحابة أجمعين، يعني مثلا عكاشة بن محصن، نشهد له بالجنة ولا لا؟ بالتعيين. لماذا؟ لأن الحديث جاء بذلك لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، ومن هؤلاء يدخلون الجنة بغير إيش؟ بغير حساب. حتى إذا تكلمنا على المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، حديثها معروف لما كانت تصرع وتتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فكانت تمر بالصحابة ويقال فيها هي من أهل الجنة وهي تمشي على الأرض لا تزال في الدنيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بذلك، تمام. وكذلك أيضا من جاءت النصوص بالشهادة له بالنار، كالرجل الذي ذكرنا شأنه، هذا رجل كان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ومع ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، فنشهد لهذا الرجل تعيينا كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هو في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فالمسألة إذن خلاصتها كما قلنا: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له إيش؟ النص. طيب، يقول رحمه الله: نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. يعني كيف نوفق بين هذه المسألة وبين ما نراه ظاهرا من أعمال الناس؟ يعني من رأيناه يعمل في الظاهر بالخير وعرف بين الناس بالخير وختم له بذلك ظاهرا، يعني ما علمنا عليه من سوء، تمام، والعكس من كان يعمل بالمعاصي والسيئات عياذا بالله تعالى وختم له على ذلك ظاهرا، ما موقفنا منه؟ مسألة القطع استثنيناها خلاص، هذا عرفناه، يعني لا نقطع له بجنة ولا نار، هذا معروف. لكن هناك شيء آخر وهو قوة الرجاء. قوة الرجاء يعني يمكنك أن تقول مثلا: غالب ما ترجوه لهذا الشخص، غالب ما يتوقع في حال هذا الشخص، لكنه في النهاية مصيره على الحتم مجهول بالنسبة لنا، لا يعلمه إلا الله. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بذلك ظاهرا يغلب فيه الرجاء، يغلب فيه الرجاء بالخير. نرجو للصالح ونخاف عليه، قدم الرجاء فيغلب جانب الرجاء في حقه، ومع ذلك نخاف عليه، هناك نسبة من الخوف، هناك نسبة من الحذر والوجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لكن الذي يغلب هو ماذا؟ هو الخير، يغلب له الرحمة، يغلب له حسن الظن، يغلب فيه الدخول في رحمة الله تعالى إن شاء الله. لماذا؟ بناء على ما ظهر من عمله. والعكس صحيح، المسيء المذنب نخاف عليه، نغلب فيه الخوف، نغلب فيه الخوف من العذاب والعقاب، نغلب فيه الخوف من دخول النار، وفي نفس الوقت نرجو له رحمة الله، لأنه كما سيأتي معنا في حكم العاصي والمذنب أن له نصيبا في رحمة الله تعالى وأنه في مشيئة الله عز وجل. فنرجو له رحمة الله، لا نيأس من هذا الجانب، لا نيأس من جانب الرحمة، ولكن يغلب فيه ماذا؟ الخوف، بناء على ظاهر عمله الذي كان معروفا. طيب، نكتفي بهذا القدر.